أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام حول السائب بن الغبائري، وذكرنا أن هناك أربع أو خمس نظريات كما سيطرح المصنف الأخير أيضا نظرية خامسة، هناك أربع أو خمس نظريات حول هذا الكتاب ومقدار الاعتماد على هذا الكتاب. وذكرنا النظرية الأولى وقلنا أن النظرية الأولى ما ذهب إليه صاحب الذريعة من أن هذا الكتاب مدسوس على الشيعة تسه بعض المعاندين، وقد أجاب عنه الشيخ السبحاني حفظه الله بعدة ردود، ثلاثة ردود ناقشنا بعضها، نحن ناقشنا بعض هذه الأدلة. ثم أضاف الشيخ السبحاني كأنما يرى الشيخ السبحاني أن ما ذكره صاحب الذريعة وما ذكره سيد خوي واحد بهذا حلق حال، وما ذكره بعد أن أشار إلى قول صاحب الذريعة وما يرد عليه، وعليكم السلام، بعدين أشار إلى قول صاحب الذريعة وما يرد عليه، قال وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث دام ظله، أنا ذاك كان في صحيحيا، ما ذكره من قصور المقتضي وعلى ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، هذا ما ذكره ماذا غير تام من ما ذكره صاحب معجم الحديث، معجم رجال الحديث غير تام من، لماذا؟ لأن هذه القرائن التي أشار إليها المصنف تكفي في ثبوت النسبة مثل الكتاب إلى ابن الغبائري. عمدة إشكال السيد الخوئي يرجع إلى أمر واحد، أن الكتاب لم تثبت نسبته لابن الغبائري، فالمقتضي وعليكم السلام فالمقتضي لحجية الكتاب مفقود، واضح؟ لا مقتضي للحجية، مقتضي الحجية هو خبر الثقة، ابن الغبائري ثقة ما عندنا مشكلة في وثاقته، لكن هذا ليس خبرا لابن الغبائري حتى يكون مصداقا لخبر الثقة. نشك في أن هذا الكتاب كتاب ابن الغبائري أم كتاب غيره، فالمقتضي يثبت لتصحيح النسبة وحجية الخبر ماذا مفقودون. هذا خلاصة إشكال سيد الخوئي. لا لا لا، أمر واحد، عطف تفسير مؤثر. خب يقول لأن هذه القرائن، يعلل الشيخ سبحانه لماذا كلام سيد الخوئي غير تام، يقول لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة، ولولا الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق الرواية والإجازة. يقول إذا اعتمد فقط أن الكتاب يكون لنا طريق إليه بالإجازة والرواية، كثير من الكتب يكون الردها بالتكتين. فهذا ما ذكره الشيخ السبحاني، ويلاحظ عليه أن عمدة الأدلة التي ذكرها أو القرائن هي ثلاثة، وعمدتها هو الدليل الأول حيث قال سيكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغبائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع الموجود من كتاب ابن الغبائري. في موارد عديدة نجد تطابق بين ما نقله ابن الغبائري من جهة في كتابه وبين ما نقله عنه الشيخ النجاشي في كتاب النجاشي. هذا التطابق يؤكد لنا أن كتاب الضعفاء الموجود حاليا لابن الغبائري هو عين الكتاب الذي ألفه ابن الغبائري، وإلا لما تطابق ما نقله النجاشي عنه مع ما هو موجود في هذه النسخة. وقد علقنا نحن سابقا على هذا الدليل وقلنا هذا دليل لا يؤتي أكله، ما إلى يقين. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يفقد الآن كتاب الشيخ الطوسي مثلا ويكون النقل عنه قليلا، أن كتاب ألفه الشيخ الطوسي ولم تنقل منه إلا بضع عبارات 20 أو 30 عبارة، يمكن لي أن أجمع هذه العبارات إذا كنت مستقصيا وأضعها في كتاب وأضيف إليه ما شئت من عبارات وأقول هذا هو كتاب الشيخ الطوسي. هل هذا يثبت أن هذا الكتاب مع أنه يوجد تطابق بين هذا الكتاب وبين ماذا العبائر المنقولة عن كتاب الشيخ الطوسي؟ لو كان للشيخ الطوسي الكتاب اسمه المصنفات مثلا، فأنا أجي أجمع عبائر المنقولة عنه وماذا وأضيف إليها جملة من العبائر الأخرى وأقول هذا كتاب الشيخ الطوسي، هل هذا يثبت أن هذا الكتاب للشيخ الطوسي؟ ألا نحتمل ما ذكره صاحب الذريعة حينئذ؟ نحتمل هو الاحتمالين، أن الذي وضعه شخص معاند للشيعة أو من الشيعة غير الثقات ابتدع هذا الكتاب، مو شخص معاند للشيعة بذات المعنى. أقول ما دام هذا الاحتمال موجود، مجرد التشابه لا يكفي لرفع هذا الاحتمال انصافين، مجرد التشابه مضافا الى انه لا يوجد تطابق، هو يدعي وجود تطابق، اقول التطابق موجود في بعض العبائر القليله، واما العبائر الاخرى فدائما هناك اختلاف، وهذا يقتضي اما ان نقول ان الشيخ النجاشي ينقل عن كتاب اخر، او ان نقول ان الشيخ النجاشي التزم بالنقل بالمعنى لا باللفظ، احد امرين لا تعرف لهما، اما ان نقول ان الشيخ النجاشي ينقل عن كتاب آخر غير كتاب الضعفاء الموجود حاليا، أو أنه كان ينقل عن كتاب الضعفاء لو فرضنا تكليمه، لكنه كان ينقل باللفظ بالمعنى لا باللفظ، يعني لم يلتزم بحرفية اللفظ، لهذا يوجد اختلاف وزيادة ونقيصة واضحين، بل بعض الأحيان هناك زيادة في كلام الشيخ النجاشي عما هو موجود في هذا الكتاب أو نقيصة، وحينئذ ما ذكره غير تام. وأما الثاني والثالث فجوابهما واضح جدا. الثالث قلنا لا إشكال فيه، لكن لا يثبت نسبة الكتاب. الدليل الثالث لا إشكال فيه، لكن لا يثبت نسبة الكتاب. هذا أولا. ثم نضيف جوابا. إحنا الآن أفسدنا ماذا؟ الدليل الأول الذي استدل به الشيخ السبحاني، وهو عمدة الدليل على رد كلام سيد الخوي رحمة الله عليه. الآن نأتي ونضيف، سنقول بأن ثبوت أي كتاب من الكتب، الشيخ سبحاني ماذا قال؟ قال إذا كنا سنلتزم بكلامك أيها السيد الخوئي من أن الكتاب لا يثبت إلا إذا كان عندنا إجازة إلى الكتاب، هذا يقتضي رد الكثير من الكتب، أي كتاب لم يصلنا بالإجازة فهو مردود وعليه السلام. هذا إشكال من الشيخ سبحاني على السيد الخوئي، ونحن نجيب عن هذا الإشكال، سنقول بأن ثبوت نسبة أي كتاب إلى مؤلفه تعتمد على أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الكتاب مشهورا شهرة عظيمة وقد تواتر على مر العصور، يعني مو في فترة واحدة فقط كان مشهور وفي فترة لم يكن معروفا، كما هو الحال بالنسبة إلى فقه الإمام الرضا. الفقه الرضوي اشتهر متأخرا في فترة من الفترات، الآن مشهور الكتاب، لكن قبل هذه الفترة أصلا لا عين ولا له ولا أثر أصلا، مو فقط لا تجد أحد ينقل عنه، بل يذكرون متى اكتشف الكتاب. هذا الكتاب لم يكن معروفا فوصلت نسخة منه واشتهرت هذه النسخة، كل النسخ التي أخذت بعد ذلك عن هذه النسخة، فهذا الكتاب غير مشهور، صحيح؟ الفقه الرضوي. كذلك أي كتاب آخر نريد نثبت إلى مؤلفين لابد أن نثبت أنه تواتر على بر الأعصار منذ عصر تأليفين إلى زماننا هذا، مثل معجم رجال الحديث الآن السيد الخوئي، منذ زمن مؤلفين وإلى يومنا هذا الكتاب يطبع في كل سنة عدة مرات، ستة سنتين على أي حال، كل مدة قصيرة ماذا يعاد طبع الكتاب وعليكم السلام. فمثل هذا الكتاب لا نشك في نسبته إلى مؤلفه، وإن لم يكن لنا ماذا إجازة ولا طريق. كذلك في الزمن القديم لم تكن من المطابع موجودة، لكن ماذا كان الكتاب يستنسخ مثل كتاب الكافي الآن، حتى لو لم يكن لي طريق إلى الكافي، لكن أقطع بصحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. لماذا؟ لأنه كان متواترا على مر الأعصار بحيث لا يشك أحد في نسبة الكتاب إلى ماذا إلى مؤلفه، وقد نقل عنه في كل زمان في جميع الأعصار، كان هذا الكتاب في متناول يد العلماء ينقلون عنه ويستدلون برواياته وإلى آخره، فهذا يدل على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. ليش؟ لأنه تواتر على مر الأعصار منذ تأليفه. هذا الدليل الأول. يعني أو إحنا قلنا حتى تصح نسبة الكتاب إلى مؤلفه لابد إما من اشتهار على اشتهار مستقيم على مر الأعصار أو وجود طريقين وسندين متصلين إلى مؤلف الكتاب يثبت هذه النسخة بعينها. يعني يكون الطريق طريق للنسخة لا لعنوان الكتاب، وهناك فرق بين الطريق إلى النسخة والطريق إلى عنوان الكتاب. فإن الإجازات الموجودة حاليا في هذا العصر، هنا إجازات في الرواية كثيرة جدا، الآن يمكنك أن تحصل على إجازة في الرواية ابتداء دون أن تطلبها تحصل عليها أصلا. إجازة الرواية ليس أمرا عسيرا، واضح؟ وعليكم السلام. فإجازة الرواية إذا كانت لعنوان الكتاب لا عين النسخة، الآن أنا عندي عدة إجازات إلى الكتب الأربعة وغيرها، مع أن هذه الإجازة لم تتضمن ماذا؟ تسليما للنسخة أو إثباتا لنسخة معينة، بل يقول أجزت لك ما صنفه هؤلاء العلماء الأجلاء ويعطيك السند إلى هؤلاء العلماء. هذا لا يثبت أن هذا الكتاب مثلا منية المريد للشهيد الثاني، لو لم تثبت الأولى وهي شهرة الكتاب فإن الطريق هذه الإجازة لا تثبت أن هذا الكتاب المطبوع حاليا باسم منية المريد هو للشهيد الثاني. هل تثبت ذلك؟ الإجازة الموجودة تأتي من إجازات الرواية الصحيح، هذه لا تثبت أن هذا منية المريد هو للشهيد الثاني، ولا تثبت أن كتاب الكافي الموجود بين أيدينا هو الشيخ الكليني. لو لم تثبت نسبة الكتاب في مرحلة سابقة باشتهاره والقطع بصدوره عن مؤلفه لكانت هذه الإجازة مما لا قيمة لها، وهذا بحث نحن أعطينا عليه عدة قرائن، واضح؟ فهذا بعد نفرغ منه. إيه نعم، هنا في عدة موارد ما تكلمنا عن هنا الآن بندخل في بحث في زمن الشيخ الكلي الطوسي رحمة الله عليه والنجاتي. نعم الإجازة كانت لعين النسخة، وهناك قرائن كثيرة على أن الإجازة لعين النسخة إلا في موارد معينة يظهر منها أن الإجازة لعنوان النسخة، واضح؟ لكن المتأخرين عن زمن الشيخ الطوسي لا، بعض الأحيان يسلمه النسخة رويها عني، استكتبها ورويها عني أو يسلمه إياها، على أي حال أكثر من طريقة، وهو أنها إجازة لعين النسخة. وكان لهذا يقربها في كثير من الأحيان، يقرأ في أولها مقدار وفي وسطها مقدار وفي آخرها مقدار. رايح الماري احنا الان ندخل اكثر في هذا البحث، لكن اقول الاجازة اذا كانت لعين نسخة تثمر، والا فلا تثمر اذا كانت الاجازة للعنوان. وهذا بالنسبة الى ماذا؟ بالنسبة الى اصل المطلب، قلنا ان ثبوت النسبة تحتاج الى احد امرين، اما اشتهار الكتاب او وجود طريق الى الكتاب، صحيح؟ اما الثاني فلا شك في عدم وجوده، لا يوجد طريق للكتاب، لأن الشهيد بن طاووس أول من عثر على النسخة يصرح بأني لم أجد طريقا إلى هذا الكتاب، واضح؟ وأما الطريق الأول وأن الكتاب كان مشهورا فهو مشكوك الحصول، ودعوى أن ابن طاووس رحمه الله والعلامة الحلي له تلميذه سيد أحمد بن طاووس والعلامة الحلي وابن داود، هؤلاء الثلاثة من الأعلام جزموا بنسبة الكتاب إلى مؤلفه. هذه الدعوة غير معلومة، حيث صرح ابن طاووس بانعدام طريقا إلى الكتاب، قال بأنه لا يوجد عندي ماذا طريق إلى الكتاب، مما يعني أنه يشكك شيئا ما في صحة الكتاب، وعلى فرض أننا قلنا لا هذا ليس تشكيكا في الكتاب، وإنما هو إشارة إلى أنه لا يوجد له طريق إلى رواية الكتاب. أقول حتى لو سلمنا بأن ابن طاووس كان جازما بأن هذا الكتاب هو كتاب ابن الغبائري، والعلامة الحلي وابن داود أيضا كانا جازمين بذلك، إلا أننا نقول إن جزم هؤلاء الأعلام حجة على أنفسهم وليس حجة علينا، إذ لعل القرائن التي وصلت إليهم لو وصلت إلينا لا تفيدنا ماذا؟ قطعا. ومما يؤيد عدم صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، إحنا عندنا عدة أمور تشكك، مما يؤيد عدم نسبة الكتاب إلى مؤلفه ثلاثة أمور. الأمر الأول أننا لم نجد شخصا قبل السيد ابن طاووس رحمة الله عليه يشير إلى هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد، لا بذكر اسمه ولا بالنقل عنه ولا ما شاكل ذلك، يعني بعض الأحيان لا يرسل عنه لكن يذكر اسمه. لم نجد اسما لهذا الكتاب قبل السيد ابن طاووس، هذا يثير الريبة، منذ زمن المؤلف إلى عصر السيد ابن طاووس لا تجد أي إشارة لهذا الكتاب، هذا أولا. ثانيا ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه، حيث قال بأن كتابي قد تلفا أو عمل بعض الورثة إلى إتلاف هذين الكتابين وبقية الكتب. هذا الأمر ثم قال على ما حكى بعضهم، أقول لا تأس، الشيخ الطوسي يلقي العهد على هذا البعض، ما عندنا مشكلة، لكن هذا الأمر يدل على أن الكتابين لم يكونا مستهرين. اتفق معي؟ الكتابين لم يكونا لحد من الشهرة، وإلا لم يخفى أمرهما على الشيخ الطوسي. احنا ما نريد نثبت أنهما أتلفا، احنا نريد نثبت أن كتب ابن الغبائري لم تكن مشهورة منتشرة، في بعض الكتب مثل كتاب الكافر الكليني في عصر مؤلفه اشتهر، في بعض الكتب لا تشتهر بعد مؤلفها بفترة. كتاب ابن الغبائري لم يثبت أنه كان مشتهرا في عصر مؤلفه، بل الشيخ الطوسي صرح أنه تلف، مما يعني أنه لم يسمع أحدا يتكلم عنه أو ينقل عنه أو ما شاكل ذلك، واضح؟ فأنا أريد أستفيد من كلام الشيخ الطوسي لا أنه أتلف الكتابان، بل من نفس عبارة الشيخ الطوسي القدر بمدلولها الالتزامي، أنا أريد أستفيد منه من المدلول المطابق للعبارة وإنما من المدلول الالتزامي للعبارة، وهو أن لازم هذه العبارة أن الكتابين لم يكونا ماذا؟ مشهورين، وكذا بقية كتب ابن الغبائري. حتى لو اختلفت بعض النسخ من كتاب تاريخ ابن الغبائري كما يقول النجاشي عن كتاب تاريخ ابن الغبائري، أقول حتى هذا، لكن الكتب لم تكن مشهورة، كتبه لم تكن مشهورة، هذا ثانيا. وثالثا إن نفس العلامة، أنتم تستدلون بماذا؟ تقولون العلامة وابن داود والسيد ابن طاووس رحمة الله عليهم جزموا بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، صحيح؟ وهذا يدل، هم هكذا يقولون الشيخ سبحانه، وهذا يدل على أن الكتاب كان مشهورا في عصر المؤلف مثلا، مو كذي؟ عفوا، في عصر ابن داود والعلامة وسيد ابن طاووس. أقول لا، ليس الأمر كذلك، نجد نفس العلامة الذي جزم بنسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغبائري، نجد نفس العلامة الحلي أيضا يجزم بنسبة الكتاب الآخر لابن الغبائري، كتاب الممدوحين، ويجزم بنسبة الكثير من الكتب التي نص عنها لم تصل إلى السير بن طاووس، يعني ينقل عن كتاب ابن عقدة الذي لم ينقل عنه ابن طاووس أصلا في كتاب خلاصة الأقوال، ينقل عن كتاب ابن عقدة وعن كتاب الحقيقي وعن كتاب الممدوحين لابن الغبائري أيضا، وهذه الكتب الثلاثة لم تصل إلى السير بن طاووس ولم يشر إليها في كتابه، واضح؟ ولا ابن داود أيضا ما أشار لها بتاتا في كتابه، مع أن العلامة ينقل عنها جازما، فإما هذا من باب التسامح أو من باب أنه يكتفون بالقرائن البسيطة التي لا تفيد علما، وإلا كتاب يخطى على ابن طاووس ويكون مستهر، ابن طاووس خريج هذا العلم. فهذه القرائن في مجملها تؤكد ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه من عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالعمدة هو ماذا؟ قصور المقتضي. إلى هنا تم الكلام حول النظرية الأولى، واتضح أننا نرى صحة ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه من ماذا؟ من عدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. طبعا نأتي إلى بقية النظريات. النظرية الثانية استقر فيها المصنف حفظه الله، قال احنا نقرأها بعد ونعلق عليها تعليق قصير ونمضي. الظاهر من العلامة الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغبائري ثبوتا قطعيا. متفقين؟ الظاهر من العلامة الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغبائري ثبوتا قطعيا. ولأجل ذلك توقف في كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن الغبائري، بمجرد أن ابن الغبائري يضعفهم يتوقف فيهم العلامة الحلي، وإنما خالف في موارد لتوثيق النجاشي والشيخ وترجيح توثيقهما على جرحه. خلاصة الكلام يقول أن العلامة كان يجزم بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، هذا واحد. ويترتب على ذلك أمور: أن العلامة اعتمد على توثيقات ابن الغبائري وتضعيفاته، لهذا توقف في أشخاص لأن ابن الغبائري ضعفهم، لأن ابن الغبائري ضعفهم. نعم، في الموارد التي يكون هناك توثيق من الشيخ أو النجاشي وتضعيف من ابن الغبائري، كان العلامة عادة يرجح توثيق الشيخ والنجاشي على تضعيفات ابن الغبائري. أقول هذا خلاصة الكلام الذي يذكره الشيخ السبحاني. أقول هذا مما يثير الكلام مجددا حول كتاب الخلاصة للعلامة الحلي ومسألة العلامة الحلي في كتاب الخلاصة. أولا، الموارد الكثيرة التي يشير إليها لم نجد لها عينا ولا أثر، إلا في موارد نادرة جدا الآن بنشير إليها. غالبا العلامة الحلي لا يعول على توثيقات أو تضعيفات ابن الغبائري، وإنما هي موارد قليلة وكلها جاءت في القسم الثاني، كتاب الخلاصة للعلامة الحلي قسمين: قسم من يعتمد عليهم والقسم الثاني من لا يعتمد عليهم. واضح؟ في القسم الثاني الذين لا يعتمد عليهم يأتي لشخص لم يرد في حقه توثيق، رحمكم الله، لم يرد في حقه توثيق وجاء في حقه تضعيف من ابن الغبائري، فيأخذ بتضعيف من الغبائري، رحمكم الله. وهذا في مثل هذه الحالة حتى لو لم يرد تضعيف ابن الغبائري لا يوجد مقتضي للاعتماد على هذا الراوي. استفدتون إلى المفارقة؟ العلامة الحلي قسم كتابه إلى قسمين: القسم الأول أورد فيه الرواة الذين اعتمد عليهم، والقسم الثاني أورد فيه الرواة الذين لا يعتمد عليهم ولا يأخذ برواياتهم. في القسم الثاني غالبا بالنسبة إلى القسم الأول عادة يأتي ماذا؟ مدح من الشيخ الطوسي رحمه الله أو النجاشي، ويأتي تضعيف من ابن الغبائري، فكان العلامة الحلي يأخذ بتوثيق الشيخ النجاشي ويترك تضعيف ابن الغبائري، ولا وجه للأخذ بتوثيق الشيخ والنجاشي وترك ابن الغبائري إلا أنه يشك ولو جزئيا في صحة الكتاب أو في اعتماده على المؤلف، والمفروض أن المؤلف ليس محل شك من جهة الاعتماد، فالمرجع إلى الشك نسبة الكتاب قد يقال. نكمل الآن القرينة الثانية وتتطلع في سيدنا. في القسم الثاني، جاء مخصوص لشنه؟ للرواة الذين لا يعتمد عليهم العلامة الحلي. وفي غالب هذه الموارد لا يكون هناك توثيق لهذا الراوي أصلا، واضح؟ وإنما يوجد تضعيف من ابن الغبائري أو مسكوت عنه، فلا يأخذ العلامة حينئذ برواية هذا الراوي. وحتى لو لم يكن هناك تضعيف من ابن الغبائري فهذا لا يدل على أنه بالفعل يعتمد على ابن الغبائري. نعم، في موارد قليلة جدا يظهر منها أنه يعتمد على ابن الغبائري. أنا أذكر نموذجين من هذه النماذج، في مثلا ترجمة الحسين بن ابن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون أو شمون، ما أدري كيف تلفظ، يظهر أن العلامة يعتمد على توثيق من الغبائري، لأنه لا يوجد توثيق لهذا الشخص إلا توثيق من الغبائري، فقال نقل توثيق من الغبائري، قال والظاهر عندي قبول روايته، أو فالظاهر لا أذكر بهذا المضمون. على أي حال هذه الحاجة الرأي مع أنه لا يوجد له توثيق إلا من ابن الغبائري، هذا مورد. المورد الثاني في ترجمة حذيفة بن منصور يوجد توثيق من الشيخ المفيد رحمة الله عليه لهذا الشخص صديق ابن منصور، وتوثيق من النجاشي أيضا لهذا الشخص، ويوجد ضعيف من ابن الغبائري. مع ذلك توقف العلامة في ماذا؟ في هذا الشخص، لوجود ماذا؟ ضعيف ابن الغبائري. واضح؟ وإلا إذا بعد نعثر على مورد أو موردين بالخطأ، وإلا أكثر الموارد لا يمكن القول بأن العلامة اعتمد على توثيقات أو ضعيفات ابن الغبائري. هذا بالنسبة إلى النظرية الثانية. طرحت بعد النظرية الثانية أن عمدتان العلامة يعتمد على ابن الغبائري. النظرية الثالثة إن هذا الكتاب وعي الشهرة من عصر المجلسي. خب هنا في هذه النظرية الثالثة يقول أصحاب هذه النظرية بأنه قيل في حق كتاب ابن الغبائري أنه لا عبرة به، لأن مصنفه ممن يتسرع في التوثيق والتضعيف. مصنف كتاب ابن الغبائري يعني ابن الغبائري ممن يتسرع في ماذا؟ في التضعيف والتوثيق، فلا عبرة في تضعيفاته. إلا أن أصحاب هذه النظرية يردون يقولون الصحيح أن ابن الغبائري من أدق الرجاليين، لا يوجد أدق من ابن الغبائري. ابن الغبائري من أدق الرجاليين، ويدل على ويستدل على دعواهم بماذا؟ بدليلين. الدليل الأول أن السابر لكتاب النجاشي يجده يعتمد كثيرا على ابن الغبائري، ولولا دقة المؤلف وحسن ذوقه لم اعتمد عليه النجاشي بهذا المقدار. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يعني نفس اعتماد الشيخ النجاشي على ابن الغبائري يدل على أن ابن الغبائري لم يكن صاحب مزاج خاص في التوثيقات. الثاني أن إشارة الشيخ لكتابه في مقدمة الفهرس يدل على اعتناء زائر من الشيخ لابن الغبائري، ولهذا يعتمد على لهذا الأشارة إلى كتابه. لو كان شخص عادي أو صاحب مزاج خاص لا يعتنى به لما أشار الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى كتابه. فما أشار الشيخ رحمة الله عليه إلى كتابه. طبعا لا يخفى أن هذه النظرية متفرعة على أصل ثبوت الكتاب إلى ابن الغبائري. يعني إذا ناقشنا في النظرية الأولى وأثبتنا ما ذكره السيد الفوئي، بعد لا يبقى كلام النظرية الثانية والثالثة والرابعة بعد. يعني إحنا بعد هذه النظريات نناقشهم من باب المجاراة الحين، وكأننا نسلم بثبوت الكتاب لابن الغبائري. الآن بعد ما بنجي في كل مرحلة نقول لا الكتاب لم يثبت، بنتكلم على أساس أن الكتاب ثابت. الآن نغض الطرف عن أصل ثبوت الكتاب وعدمه، نجاري الشيخ السبحاني ونقول الكتاب ثابت. سيأتي هذه النقاشات بعد ذلك. وأما إذا قلنا بالنظرية الأولى وأن الكتاب لم يثبت، بعد يصير هذه النقاشات كلها لا جدوى منها، لأن أقصى ما ستثبته أن ابن الغبائري لم يكن له مزاج خاص. لكن من قال أن هذا الكتاب لابن الغبائري؟ على أي حال هذا الدليل الثاني. عندهم دليل ثالث أيضا أن ابن الغبائري وثق أشخاص كثيرين ضعفهم الشيخ النجاشي، مما يعني أنه لم يكن له مزاج خاص بحيث يضعف كيفما كان. ابن الغبائري لم يكن له، البعض يقول لا ابن الغبائري بسرعة يضعف، هم يقولون لا ابن الغبائري وثق أشخاصا كثيرين لم يقل الشيخ الطوسي بوثاقتهم ولم يقل الشيخ النجاشي بوثاقتهم، بل نصوا على ضعفهم في بعض الأحيان. مع ذلك نجد الشيخ نجد ابن الغبائري يوثقهم. وأما الأشخاص الذين رماهم الشيخ ابن الغبائري بأنهم ضعفاء ومثلا غلاة، فنجد أننا إذا بحثنا في كتبهم ككتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي مثلا، وكتاب التفسير للإسرابادي، وكتاب الحسين بن عباس بن الجريش، أن الأمر كذلك، إذا أن كتبهم لا تخلو من غلو واضح. فلهذا لا يظهر أن لابن الغبائري مزاج خاص، بل كان على وفق المتعارف يضعف ويوثق. فلهذا لابد من الأخذ بآراء الرجالية. هذا خلاصة النظرية الثالثة. واضح؟ النظرية الثالثة تقول أنتم تشكلون على ابن الغبائري لأنه له مزاج خاص يتسرع إلى الجرح، إلا أن هذا الكلام لا يقود أمام الدليل، إلا أننا نجد الشيخ النجاشي يعتمد عليه كثيرا، كما نجد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يشير إلى كتابه مما يدل على أنه يعتني به ويوليه أهمية خاصة، ونجد في جهة ثالثة أيضا أنه يوثق إشخاص لم يقل أحد بتوثيقهم ولا طريقة لتوثيقهم إلا عبائر بن الغبائري، مما يعني أنه لا يتسرع، بل أن الراوي يدقق يقول أنا بحثت في كتبهم فلم أجدهم من الغلاة، مما يعني أنه ليس له نية لتضعيف العلماء والأدلة. الشيخ السبحاني يرد على هذه النظرية ويقول أن هذه النظرية تحتوي على إفراط كبير تفرط تضحن الكتاب تضحيما كبيرا، ويستدل على كلامه بأن الشيخ النجاشي لم يحتمل على ابن الغبائري في كل الموارد، استمر عليه في 27 مورد، ولو كان يرى أن ابن الغبائري صاحب مزاج طبيعي لاعتمد عليه في كل الموارد ونقل عنه كل التوثيقات. واضح؟ خوب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ السبحاني أن عدم الأخذ أصل عدم أخذ ما بتوثيقات ابن الغبائري وتضعيفاته لا يرجع إلى تسرعات التوثيق والتضعيف، وإنما يرجع إلى أنه يعتمد على الأمور الحدثية. يقول نحن حينما نبحث في كتاب ابن الغبائري نجده كثيرا ما يقول اتهم بالغلو وقد بحثت في كتبه فلم أجد ما يدل على الغلو، أو قيل أنه كذاب إلا أن أحاديثه نقية، إلا أني بحثت في أحاديثه فوجدتها نقية مثلا، أو ما تاكل ذلك من العبائر، مما يعني أنه كان لا يأخذ بالتوثيق الحسي وإنما يعتمد على نظره واجتهاده، توثيقاته حدثية، هو يعطي نظره في وثاقة الشخص وبحثه، لا أنه ينقل توثيقات القدماء، مفهومين؟ هو بنفسه يقول أنا بحثت لم أجد في كتبه ما يدل على الغلو، اتهمه القميون بالغلو ولكن لم أجد ما يدل على الغلو في كتبه. سوى رسالة مثلا تنسب إليه ولم تثبت نسبتها إليه. مثل هذا الحال العبائر تعني أن ابن الغبائري كان يعتمد على تقييمه الشخصي، ليس من قبيل الشيخ الطوسي والنجاشي حيث أنهما إذا وثقا أو ضعفا لا يعتمد على توثيقهما الشخصي وحدثهما، وإنما ينقلان عن من سبقهما. ابن الغبائري ليس كذلك، وإنما كان يعتمد على حدثه. واضح؟ هذا خلاصة جواب الشيخ السبحاني عن هذه النظرية الثالثة. وقد يناقش في هذا الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ السبحاني بأنه في الموارد التي يثبت أن ابن الغبائري يعمل حدثه فيها، في مثل هذه الموارد لا عبرة بتوثيقاته أو تضعيفاته. واضح؟ وأما الموارد الأخرى التي لا يثبت أنه أجرى الحدث فيها وإنما نقل التضعيف أو التوثيق، ضعيف جدا، ضعيف كذاب، فهنا نشك في أنه أعمل الحدث أو الحدث، هل اعتمد على الحدث أو على الحدث، فنجري أصالة الحدث حينئذ مع الشك في الحدث. إذا احتكنا في أن هذا الخبر حسي أو حدثي نجري فيه ماذا؟ أصالة الحيث. نعم لو كانت في مقدار كبير جدا أنه يعمل حرث الحيث لا يبقى هناك إلا موارد قليلة بالنسبة إلى الحيث، لم يكن هناك مجال لإجراء أصالة الحيث هنا إذن. وهذا خلاصة الكلام في النظرية الثالثة. النظرية الرابعة وهي النظرية التي يتبناها المصنف حفظه الله يقول في هذه النظرية بأنه لا ينبغي الشك والريب في أن الكتاب ثابت لمؤلفه ابن الغبائري، وإنما عمدة الإشكال ترجع إلى ما ذكرناه منذ قليل من أن المصنف لهذا الكتاب أي ابن الغبائري يعتمد في توثيقاته وتضعيفاته على الحاد لا على الحيث. وجل تضعيفاته إنما هي لأجل دعوى الغلو في بعض الرواة. هو يرى أن هذا الراوي من الغلاة فيتهمه بالغلو ويقول ضعيف جدا، واضح؟ فلهذا لا يمكن ماذا الأخذ بتوثيقات وتضعيفات من الغبائر في هذا المقدار. ثم يستشهد المؤلف الشيخ سبحان يستشهد بعبارة الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، حيث ذكر عبارة طويلة. خلاصة هذه العبارة أن بعض الرواة في العصور القديمة كانوا يعتقدون في الأئمة عقيدة تنزلهم دون منزلتهم الحقيقية الواقعية، واضح؟ ينزلون الأئمة دون مراتبهم، يعني ينقصون من حق الأئمة سلام الله عليهم. ولهذا هؤلاء الرواة الذين يعتقدون أن الأئمة ليسوا بذات المستوى كانوا يرون أن من يقول بأن الأئمة في ذلك المستوى العالي، هذه الروايات التي تقول بذلك هي روايات موضوعة وراويها من الغلاة والكذابين والوضاعين، واضح؟ فمن يروي هذه الروايات يكون عندهم كاذبا وواضعا للحديث. إذا اتضح هذا نقول عامة أهل قوم كان هذا مسلكهم، عامة أهل قوم كانوا أصحاب هذا المسلك. وابن الغبائري أيضا يظهر منه أنه ينحى هذا النحو ويسلك هذا المسلك. فلهذا إذا ضعف شخصا من المحتمل جدا أن تضعيفه إنما هو لأجل دعوى الغلو، لأجل دعوى الغلو. هذا خلاصة السلام الوحيد البهبهاني، وقد أطال المصنف بذكره. يقول: ثم أعلم أن أحمد بن محمد بن عيسى والغبائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نتباه إلى الغلو، وكأنه لروايته ما يدل على الغلو. هو روى روايات في نظرهم أنها تدل على الغلو، هي روايات سليمة أصلا عادية تقول بعصمة الأئمة أو ببعض الأمور التي نقول بها نحن، لكن هؤلاء الرواة القميين مثلا كانوا يعتقدون بأن الأئمة ليسوا بهذا المستوى بل هم دون ذلك. فكانوا إذا أنت رويت هذه الرواية وإن كنت ثقة يتهمونك بالكذب والموضع الحديث. هذه النظرية ذكرها جملة من الأعلام منهم الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، وقد نقل المصنف هنا عين عبارته في كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني. ثم أن المحقق التستوري رحمة الله عليه المتوفي قبل حدود 15 سنة من الآن، المحقق التستوري رحمة الله عليه لم يقبل هذا الكلام من هؤلاء الأعلام. قال: لا، هذا الكلام غير تام، أن القميين وابن الغبائر وما شاكل ذلك كانوا يعتمدون في توثيقهم وتضعيفهم على دعوى الغلو التي يثبتونها في أي شخص مجرد أن يروي بعض فضائل الأئمة ومعجزاتهم. يقول: هذا كلام غير متين، واضح؟ خب، ما هو دليلك؟ الآن نأتي إلى كلام المحقق التستري رحمة الله عليه. كلام المحقق التستري يقول: كثيرا ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلو بأنهم رموه بالغلو لنقله معجزات الأئمة سلام الله عليهم، وهذا الأمر غير صحيح كما يقول المحقق التستري. ليش؟ يقول: لأن من المسلم به عند كل شيعي أن الأئمة لهم معجزات، فلا ينبغي الادعاء بأن مجرد نقل المعجزات يستلزم الاتهام بالغلو، وإلا أخذ المعجزات الأئمة مما لا ينبغي التأمل فيه من الشيعي. وهل معجزات الأئمة وصلت إلينا إلا بنقل هؤلاء الرواة القميين وأمثالهم؟ خب، إذا ماذا تقول أيها التستري؟ يقول إنما مرادهم بالغلو ترك العبادة، يعني يتهمون الشخص بالغلو إذا كان يترك العبادة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على إيمانه بالعلم. يقول ما دمت أنا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وآله وبالعلم فلا أحتاج إلى الصلاة والصوم، هي الصلاة والصوم إلى غير المؤمنين، الله نزلها إلى غير المؤمنين، واضح؟ فهؤلاء الغلاة كانوا يتركون الصلاة والصوم اعتمادا على ماذا؟ على إيمانهم. إذا كان الشخص هكذا يقال أنه من الغلاة، إذا لم يكن ممن يترك العبادة فهو ليس من الغلاة. ثم يستدل المحقق التستري على كلامه بعدة روايات تدل على هذا المعنى. من هذه الروايات ما رواه أحمد بن الحسين الغبائري عن الحسن بن محمد بن بندار القمي قال: سمعت مشايخي يقولون إن محمد بن أورم لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه. بمجرد أن اتهم بالغلو طعن عليه بالغلو استبيح دمه بعد. بعث إليه الأشاعرة. إيه الأشاعرة يعني أشعريين، اثنينهم نسبة إلى الأشعري. اثنينهم بس عورفة الأشاعرة أصحاب المذهب الأشعري، والأشعريين نسبة إلى ماذا؟ على القميين. إحنا كنتم الأشعريين؟ لا لا مو صح أصحاب المذهب الخاص، لا الأشاعرة أصحاب قم أهل قم. بعث إليه هو الأصح المتعارف أن يعبر عنه الأشعريين. بعث إليه الأشعريون ليقتلوه. فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره. هذا من العباد يظهر بعد. ليال عدة، مو ليلة واحدة بس الظاهر، ليال عدة اكتشفوا انه هكذا. فتوقفوا عن اعتقادهم، مو بس توقفوا عن كثير، قالوا لا هذا مو من الغلاة. بقينا انه ماذا؟ انه كان يصلي الليل من اوله الى اخره. فرفعوا عنه تهمة الغلو. لماذا؟ لكونه يصلي الليل. اذا ليس ممن يترك العبادة اعتمادا على ايمانه. هذا هي رواية. الرواية الثانية ما رواه الانطاؤوشي تلاح السائل عن الحسين بن احمد المالكي قال: قلت لاحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من الغلو من امر الغلو، فقال: معاذ الله، هو الله علمني الطهور. الطهور مقدمة للصلاة. هو الله علمني الطهور. ف يبعد عنه تهمة الغلو بإحكارية أنه ماذا؟ علمه الطهور. هذا مما يدل على أن الغلو بمعنى ماذا؟ ترك العبادة. الرواية الثالثة أيضا يرويها عن الإمام الهادي، هذا عفوا الرواية في الكشي، الرواية الثالثة، وعلم الكشي جمعا منهم عبد الله بن مروان قال: وقال إنه سئل سأل العياش عنهم فقال: وأما علي بن عبد الله بن مروان فإن القوم يعني الغلاة تمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاتهم. ما يعني أن العمد عندهم في ترك العبادة، وأهم العبادات هي الصلاة كما لا يخفى. وعنون الكشي أيضا الغلاة في وقت الإمام الهادي، وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كتب إليه عليه السلام، يعني كتب إلى الإمام الهادي: في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك، إلى أن قال: ومن أقاويلهم أنهم يقولون إن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معناها رجل لا سجود ولا ركوع، ما في عبادة بعد. وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا على الدراهم ولا إخراج مال، ما في عبادات. وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها وطيروها على هذا الحد الذي ذكر. أحمد بن محمد بن عيسى ينبه أو يخبر الإمام الهادي رحمه الله عليه بأن الغلاة هكذا يقولون، فيتركون الصلاة، ما عندنا صلاة ركوع وسجود، ما عندنا أداء زكاة ولا ما كاكل ذلك. ما ما يبين على أحمد بفتح مثل الرواية. إيه أدري، بس إحنا غرضنا أن الاعتقاد القميين، إحنا ما يهمنا من ذيل الرواية، إحنا هدفنا من الرواية أن اعتقاد القميين أن هؤلاء من الغلاة ماذا يقولون؟ لا توجب صلاة ولا صوم، وإنما هي رجل لا تجب الصلاة ولا صوم، يعني ما عندنا وجوب لصلاة ولا صوم. ثم ان الشيخ السبحاني يبدا في الجواب على ما ذكره المحقق السستري، نحاول نكمل جواب الشيخ السبحاني. اولا الشيخ السبحاني يؤكد ما ذكره المحقق السستري في الجمله لا بالجمله، يعني على نحو الموجبه الجزئيه، يعني بعض الرواه او عفوا بعض الغلاة يقولون بان ايمانهم كاف لترك الصلاة، يعني يعتمدون على إيمانهم في ترك الصلاة والعبادة، يتركون العبادة اعتمادا على إيمانهم، ويستشهد بعض الروايات التي لم يذكرها السستري أيضا. ما لنا غرض الروايات يمكن أن تقرأ. هذا القول في الجملة، يعني بعض الرواة على نحو الموجبة الجزئية، لا أن كل الرواة كذلك، عفوا بعض الغلاة لا أن كل الغلاة كذلك. ولكن هذه الروايات لا تثبت ان جميع ماذا الغلاة كانوا كذلك، اي انهم ممن يترك العبادة اعتمادا على الايمان. ويستدل الشيخ السبحاني بامرين يدلان على ان الغلاة ليسوا على صنف واحد، طوال الزمن الذي عاشه الغلاة لم يكونوا كلهم بمستوى واحد، وانما كانوا درجات ورتب. ويستشهد الشيخ السبحاني بامرين، الامر الاول أما أولا فإنه يظهر عما نقله التشريح مما نقله المفروض التشريح عن عثمان بن عيسى الكلابي أن محمد بن بشير أحد رؤساء الغلاة في عصره، وأتباعه كانوا يأخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الآخر، حيث زعموا أن الفرائض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان، وفي الوقت نفسه أنكروا الزكاة والحج وسائر الفرائض. فروع الدين صارت ثلاثة أقل من أصول الدين. وعلى ذلك فما ذكره من امتحان الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون كل الغلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هؤلاء الرواة هل تركوا الصلاة؟ هؤلاء الغلاة هل تركوا الصلاة؟ كانوا يقولون لا، يزعمون أن الفرائض عليه من الله تعالى هي إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان، هذه واجبة عليهم. أما بقية الفرائض وهي الزكاة والحج فليست واجبة، يفرقون، يعني لا يتركون كل، يعني ليس كل الغلاة يتركون الصلاة. بعبارة أخرى هذه الرواة هذا النقل يثبت أن بعض الغلاة لا يتركون الصلاة، فليس مجرد أن أشوف واحد يصلي وعلم كل الوضوء يعني أنه ليس من الغلاة، لأن الغلو له معاني أخرى أيضا. ثانيا أن الظاهر من كلمات القدماء، هي العبارة لا بأس نقرأها لأن فيها بعض النكات، أن الظاهر من كلمات القدماء أنهم لم يتفقوا في معنى الغلو بشكل خاص على يعني ما اتفقوا على معنى خاص في الغلو، على ما حكى شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، هذا محمد بن الحسن من مشايخ الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام، مجرد أن تنفيه تنتهي في أول الدرج. الغلو درجات، أول درجة من الغلو هي نفي السهو، فكل من ينفي السهو عنهم فهو مغالم. ثم قال الشيخ المفيد فإن صحت هذه الحكاية عنه، لأنه ينقلها عن تلميذه الصدوق الذي هو أستاذ المفيد، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر، مع أنه من علماء القميين ومسيحتهم، هذا مو شخص عادي فيهم، محمد بن الحسن بن الوليد من علمائهم كان. وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين. شوف هنا كلام الشيخ المفيد يقول وجدنا جماعة، هو ما يتكلم عبارة مرسلة، بل يقول وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، خبر حسي وجداني من الشيخ المفيد، ينزلون العلم عليهم السلام عن مراتبهم، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون، أنهم يعني الأئمة كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية، علمهم خاطر جدا صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء الخمينيين يتهمون العلم بهذا المقدار انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه حتى ينكث في قلوبهم. اذا نكث في قلبه طلع. اما هو كلمه ما يدري احنا ايش يسوي يبقى جاهل ما يدري ايش الحكم. يقول له اتوضا ما اتوضا اتيمم يقول لك ما ادري سبور. الى ان ينكث في قلبه فيخبروك. ويزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه حتى ينكث في قلوبهم. ورأينا من يقول إنهم يعني العلماء سلام الله عليهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون. شيء التخفير هذا في حق العلماء. فإحنا فينا في نظر هؤلاء فينا شنه كلنا غلاة. في نظر هؤلاء إحنا كلنا بدون استثناء غلاة. ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. يعني هؤلاء يقولون بهذا القول ويرون أنفسهم من العلماء. يعني الشيخ الطوسي المفيد يريد بينا ما أتكلم عن ناس شايفينهم في السوق يقولون هاي الكلام، بل أتكلم عن ناس يعتبرون من علماء من يعودون أنفسهم من علمائكم. يقول فإذا كانت المشايخ من القمين وغيرهم يعتقدون في حق العلم ما نقله الشيخ المفيد، فإذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الصح بالضعف وراويها بالجهل والدهس. بلا شك أنا إذا أعتقد أن العلم بهذا المستوى أي تخفية وينفي السر عن الإمام سأقول هذه الرواية موضوعة وأنتم كذاب بلا أدنى توقف. هذا خلاصة الكلام بعد بقية المبحث إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.